الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في التفسير عند تفسير سورة التوبة، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فيأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بجهاد الكفار والمنافقين، وقال سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فيأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بجهاد الكفار والمنافقين وبالإغلاظ عليهم. وهذه الآية تدل أن المنافقين إذا ظهر نفاقهم فإنهم يقاتلون، وهذه هي آية السيف في شأن المنافقين، آية السيف في شأن المنافقين. وقد مرت معنا آيتان من آيات السيف، ومرت معنا في أوائل سورة التوبة آية السيف في حق المشركين والكافرين، ويقول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. فهي آية السيف في حق، في آية السيف على المشركين والكافرين. ومرت معنا آية السيف في حق أهل الكتاب، السلام عليكم، ويقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهي آية السيف في حق، في حق أهل الكتاب. وهذه الآية الثالثة هي آية السيف في حق المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وهناك آية سيف في حق البغاة، وهي قول الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فهذه أربع آيات من آيات السيف، ثلاث منها في سورة التوبة، واحدة في سورة الحجرات. وإنما ترك النبي عليه الصلاة والسلام قتال المنافقين في أول الأمر حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، فترك ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لمصلحة من المصالح الشرعية، وإلا فإن حكمهم القتل ويجاهدون، وجهادهم من الجهاد في سبيل الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أمر الله عز وجل بجهادهم وبالإغلاظ عليهم، وهذا هو الواجب. أما موالاتهم ومحبتهم وإظهار السرور بهم وإظهار الفرح بهم، كل ذلك مما يخالف ما أمر الله به من الإغلاظ عليهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله والكفار وأهل النفاق أذلاء مهانون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. من هم عزة ولا رفع ولا مكانة، وإنما أمر الله عز وجل بخفض الجناح للمؤمنين، خفض الجناح كلمة تبعك من المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم ذكر الله عز وجل أمرا من الأمور التي حصلت من جهة المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يحلفون بالله ما قالوا. وتلك المقولة سماها الله عز وجل كلمة الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر. وأصح ما ورد في سبب نزول هذه الآية ما أورده هاهنا الحافظ ابن كثير رحمه الله من تفسير الطبري بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني الشيطان، فإذا جاء فلا تكلموه، فلم يلبث أن اطلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علامة تشتمني أنت وأصحابك. فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا. الآية في واردة في شأن شتمهم للنبي عليه الصلاة والسلام، في شأن شتم المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل: وكفروا بعد إسلامهم. والمنافق نحكم عليه بالإسلام باعتبار الظاهر لأنه يظهر الإسلام، وإن كان في الباطن يبطن الكفر. فقال سبحانه: يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أو يقال لعلهم أسلموا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم ثم دخل في قلوبهم النفاق فأسلموا إسلاما ظاهرا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم ثم دخل في قلوبهم النفاق فحصل منهم ما حصل من شتمهم للنبي عليه الصلاة والسلام. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، فما نالوا ما هموا به، وأما الشيء الذي هموا به فقد قال هاهنا الحافظ رحمه الله: وقوله وهموا بما لم ينالوا قيل نزلت في الجلاس ابن سويد، وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في عبد الله بن أبي هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي وإن لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن نفر من المنافقين هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال السير، وكانوا 14 رجلا. قال الضحاك: فيهم نزلت هذه الآية، وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختن عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت آخذ بفطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به، وعمار يسوق الناقة وأنا أسوقه وعمار يقوده، حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها، قال: فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فصرها بهم فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله، قد كانوا متدثمين، ولكننا قد عرفنا الركاب. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. قلنا: يا رسول الله، أفلا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لا، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. ثم قال: اللهم إذ بهم بالدبيل. قلنا: يا رسول الله، وما الدبيل؟ قال: شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد، أخبرنا الوليد ابن عبد الله ابن جميع عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد، يعني حتى لا يزدحم بالنبي عليه الصلاة والسلام فيحصل له الأذى، فلا يأخذها أحد. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد انقد. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هبط نزل ورجع عمار، فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ قال: لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فيطرحوه. قال: فسأل عمار رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ننشدك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: 14 رجلا. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا 15. قال: فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. ها؟ كيف؟ إيش في عدة؟ فعذر عذرهم، يعني ما قال فعذره صلى منهم 3. قال: والله ما سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءوا بالعذر فعذرهم، هذا المراد، ما هو عدة، وإنما اعتذروا فقبل النبي عليه الصلاة والسلام عذرهم. قال: فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قال: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم. فهؤلاء اعتذروا فقبل النبي عليه الصلاة والسلام عذرهم. فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم ساق بعض الآثار في ذلك، والشاهد من ذلك أنهم هموا بهذا الشيء، هموا أن يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يلقوه، لكن الله سبحانه وتعالى كان لهم بالمرصاد، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فما هي الكافرين منهم رويدا، ولا يفيق المكر السيء إلا بأهله. فقال سبحانه: وهموا بما لم ينالوا، أرادوا شيئا فما تمكنوه منه. وما نقموا أي هؤلاء المنافقون إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. والمعنى ليس للنبي عليه الصلاة والسلام عليهم دم، فما الذي عابوه وما الذي نقموه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما نقموا عليه ما يساق النقمة، وإنما نالوا من النبي عليه الصلاة والسلام الخير، ولقوا من النبي عليه الصلاة والسلام الخير، لكن لشدة ما في قلوبهم من النفاق والبغض للنبي عليه الصلاة والسلام هم بهذا الأمر. فقال سبحانه: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي ليس لهم شيء ينقمون به، وقد أغناهم الله وأغناهم رسوله عليه الصلاة والسلام من فضله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليهم وهم فقراء، قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم فقراء، فحصل لهم الغنى بمقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاهدوا في سبيل الله وغنموا الغنائم الطائلة وصاروا أغنياء بعد أن كانوا فقراء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم في ذلك في بعض المواقف، بأنه جاء إليهم وهم فقراء عاله، فأغناهم الله به عليه الصلاة والسلام. وهنا قالوا: ما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فلم ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام من الخير. قال: فإن يتوبوا، أي مما وقعوا به ومن نفاقهم، يكو خيرا لهم في الدنيا وفي الآخرة، وإن يتولوا ويستمروا فيما هم فيه من النفاق والباطل، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. توعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة، وبين سبحانه أنه ليس لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله، وليس لهم ولي يدافع عنهم وينصرهم ويحميهم من رب العالمين سبحانه وتعالى، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ثم قال سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فبين الله عز وجل في هذه الآيات صفة من صفات المنافقين، وهذه الصفة هي إخلاف الوعد ونقض العهد الذي بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، فهم يعاهدون الله عز وجل ولا يوفون بما عاهدوا به ربهم سبحانه وتعالى. فقالوا: منهم من عاهد الله، أي ومن المنافقين من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فعاهد الله عز وجل أنه إذا أعطاهم من فضله أغناهم بشيء من حطام الدنيا، أنه سوف يحصل منهم أمران: الأمر الأول الصدقة في وجوه الخير، والأمر الآخر الصلاح، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وهذا العهد داخل في مسمى النذر، هذا العهد داخل في مسمى النذر. فقالوا: هذه المقولة فابتلاهم الله عز وجل فأغناهم الله سبحانه وتعالى من فضله من باب الابتلاء والامتحان. فلما آتاهم من فضله بخلوا به ما أوفوا بعهدهم. بخلوا به وتولوا وهم معرضون ولم يكونوا من الصالحين، لم يكونوا من الصالحين، بل بخلوا فلم يتصدقوا بشيء من مالهم في أوجه الخير وأعرضوا. وتولوا وهم معرضون، أعرضوا عن طاعة الله وعن طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يكونوا من الصالحين، لا أوفوا بهذا ولا بهذا، فلم يتصدقوا ولم يكونوا من الصالحين. فلما حصل هذا الأمر منهم عاقبهم الله عز وجل بتلك العقوبة الشديدة، فقال سبحانه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. جعل الله عز وجل هذا النفاق في قلوبهم مستمر، نفاق لا يتوب منه بسبب هذا الأمر الذي حصل منهم، أنهم عاهدوا الله عز وجل ولم يوفوا، فجعل الله عز وجل في قلوبهم النفاق الملازم لقلوبهم الذي لا ينفك عن قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني لا يتوب منه، لم يوفقهم الله عز وجل التوبة من ذلك النفاق، بل جعل الله عز وجل النفاق في قلوبهم ملازما لقلوبهم إلى يوم القيامة، وهن أشد العقوبات. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ما يخفى على الله عز وجل شيء من أمورهم. وفي هذا التحذير البالغ من التهاون في مسألة النذر، فإن كثير من الناس يتهاونون في مسألة النذر، ينذرون ثم إذا حصل المقصود لا يوفون، فموجود في حال كثير من الناس، تأتي بهم الشدائد والأمور الشديدة الحرجة فإذا بهم يتجهون إلى النذر، إن شفاني الله من المرض الفلاني فعلت كذا وكذا، أو إن شفى الله ولدي فعلت كذا وكذا، فيحصل الشفاء نذرا ثم لا يكون بالنذر، وهذا أمر خطير. فإن الله عز وجل عاقب هؤلاء القوم بالنفاق الذي لازم قلوبهم إلى يوم القيامة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالأمر خطير، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال لا تنذروا. وبهذا الآخر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر شيئا إنما يستخرج به من البخيل. فالنذر قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث الثابتة في الصحيحين، وفي أحدهما لا تنذروا فإن النذر لا يرد من القدر شيئا إنما يستخرج به من البخيل. فالنذر لا يرد القدر، وإذا نذر الإنسان وجب عليه أن يفي، من نذر أن يطيع الله فليطعه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ابتداء النذر منهي عنه، وإن حصل من الإنسان النذر فيجب عليه الوفاء، فإن لم يفي بما نذر فيخشى عليه أن يعاقب الله عز وجل بالنفاق وعدم الإيفاء بالعهد من صفات المنافقين، فيخشى على من لا يفي بالنذر أن يعاقب بالنفاق المذكور في هذه الآية. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سبحانك الله. هنا يقول ما هو الفاسق؟ الفسق هو الخروج عن الطاعة. والفسق من حيث المعنى اللغوي بمعنى الخروج، فالخروج من الشيء يقال له فسق، ولهذا سميت الفواسق بالفواسق لأنها خرجت بطباعها عن سائر الحيوان بالعدوان، الفواسق التي تقتل بالحل والحرم خرج عن سائر الحيوان بالعدوان، هي خارجة بطبعها عن سائر الحيوان بالعدوان، طبعها العدوان، فلهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على قتلها في الحل والحرم كالحية والعقرب والفأر والكلب العقور والحدى، هذه تقتل في الحل والحرم. قال ما هي علامة الفسوق؟ سابقا قلنا الفسوق المراد به الخروج عن الطاعة، فالعلامة علامة الفسوق المعصية، علامة الفسوق المعصية، منه فسوق أكبر وهو الكفر والشرك كشأن إبليس ففسق عن أمر ربه وهو الفسوق الأكبر، وهناك فسوق أصغر وهي كبائر الذنوب، فكبائر الذنوب توقع الإنسان في الفسق، فالواقع في كبائر الذنوب في علامة من علامات الفسوق على حسبه ما بين مستكثر ومستقل. قال وكيف يخلص المؤمن نفسه من النفاق؟ بتقوى الله عز وجل والإخلاص له والخوف من الله عز وجل وبقراءة القرآن والعمل به، يقرأ القرآن ويعمل به ويتفقه في دين الله عز وجل، والقرآن شفاء لما في الصدور، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وما في الصدور قد يكون فيها النفاق، قد يكون فيها شيء من الشهوات شيء من الشبهات، قد يكون فيها رياء، قد يكون فيها غل وحسد وكبر، هذه أمراض القلوب، فالقرآن شفاء. إذا قرأ الإنسان القرآن وتأمل بما فيه وتدبر آيات القرآن واتعظ بمواعظه واستقام على أمره وتحاكم إليه فهو شفاء القلوب من جميع الأمراض. قال من واجب علينا المسلمين اليوم تجاه الذين يسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل الدول الكافرة من فرنسا والدنمارك؟ أنا وأنت ما لنا ما علينا إلا أن ندعو عليهم بالهلاك والدمار وأن يهلكهم الله عز وجل ويكسر شوكتهم، هذا الذي في أيدينا، هذا الذي في أيدينا، قلنا هذا الذي في أيدينا. والله هذه ترجع إلى الدول، ترجع إلى الدول، إن شاءت الدول تقاطع وتمنع الاستيراد فلهم ذلك، لكن الذي في أيدينا نحن أنا وأنت لا لنا إلا الدعاء. قال هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر للتحريم أم للكراهة؟ أكثر العلماء يقول أنه الكراهة، هذا الذي عليه أكثر العلماء أنه للكراهة لا للتحريم، أما إذا اعتقد أن النظر يرد شيئا من القدر فهذا اعتقاد باطل، اعتقاد باطل بل اعتقاد كفري، لأنه تكريب لخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النظر لا يرد من القدر شيئا، فمن اعتقد أن النظر يرد شيئا من القدر فهو مكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتكريب النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر كفرا، فيحرم على الإنسان أن يعتقد ذلك وأن يعتقد في قلبه أن النظر يدفع القدر ويأتي في النظر ما لم يكن مقدر له، ليس هذا بصحيح، وهو تكذيب لخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر لا يرد من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، أي البخيل بالطاعة، البخيل بالطاعة، فإن من الناس ما عنده جود في الطاعات، ما يأتي بالطاعة إلا إذا نزلت به المصيبة، إذا نزلت به المصيبة اتجه إلى بعض الطاعات عن طريق النذر وأخذ عطاء. إن شفى الله مريضي فعلت كذا، يعني وإن لم يشفى فلست بفاعل، يريد يدا بيد، فشأن البخلاء. الكريم هو الذي يجود بالعطاء من غير شرط، هذا الكريم الذي يأتي يتنفل بالعبادات ويتصدق بأنواع الصدقات ويأتي بالنوافل يسارع في الخيرات، هذا هو الكريم الجواد في باب الطاعات. وأما الذي يعلق ذلك على حظ من حظوظ الدنيا، إن شفى الله مريض فعلت وإن لم يشفي لم أفعل، فإن هذا الشأن البخلاء. والبخيل إن دفع ألفا رجا أكثر من ذلك، رجا أكثر من ذلك، هذا شأن البخلاء، أن ما يخرج شيئا إلا هو يرجو ما هو أحب إليه وأعظم مما أعطى وأكثر مما أعطى. نقف إلى هذا الموضع من التفسير، والحمد لله رب العالمين.